الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. السلطات الثلاث في إيران تشدد على ضرورة النظر في ملفات أعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. شددت السلطات الثلاث في إيران على ضرورة النظر في ملفات مثير للاضطرابات وأعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية. جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أكدوا خلاله أهمية تقديم خطة التنمية ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة القادمة إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه الرؤساء الثلاث. دانت اللجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي البيان التدخلي للبرلمان الكوري الجنوبي في الشؤون الداخلية لإيران ودعمه لمثير الشغب والعناصر الإرهابية، مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية بإعادة النظر في العلاقات مع سيول على مختلف الأصعدة. وأكد بيان صادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أنه لا مجال للشك بأن استمرار السياسات المناوئة لإيران من قبل كوريا الجنوبية بالتماشي مع إجراءات البيت الأبيض الأمريكي ضد الشعب الإيراني سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كان يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور وأن نقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند وجرى نقله إلى أحد المستشفيات ليعلن عن استشهاده لاحقاً. إلى الشأن السوري، حيث شن مجهولون هجوما صاروخيا على القاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا. وقالت مصادر مطلعة إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي شرق دير الزور تعرضت مساء أمس لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل. وحسب المصدر لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي الموجودة في قاعدة العمر. وتزامنت الانفجارات مع تحليق للطيران المروحي الأمريكي في سماء المنطقة. إلى الأردن، حيث أطلقت دعوات لتنظيم إضراب عام في البلاد تزامنا مع احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة ضد الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة نسبة البطالة. وأصدر المجلس البلدي في الكرك بيانا انتقد فيه الفساد في البلاد داعيا بقية المحافظات للمشاركة الواسعة في الإضراب. من جانبه أعلن الأمن العام الأردني تكثيف انتشار دورياته في المدن الأردنية التي تشهد احتجاجات لمنع أي أعمال تخريبية والحفاظ على سلامة الأهالي وممتلكاتهم وفق تعبيره. إلى تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت بلغت أقل من 9% فقط، مشيرة إلى أن نحو 800,000 شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية. وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها. ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها متواضعة ولكن ليست مخجلة، وعزها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة. وفي ردود الفعل الأولى على الانتخابات التشريعية، اعتبرت قيادات معارضة في جبهة الخلاص الوطني نسب المشاركة في الانتخابات دليلا على سقوط شرعية الرئيس سعيد. من جهة أخرى، تتواصل في تونس عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية، وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة كانت متدنية ولم تتجاوز 8.8%. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في حدود 8,000 ناخب فقط من إجمالي 9 ملايين تونسي مسجل أدلوا بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الجديد بنسبة لم تتجاوز 8.8% حتى إغلاق صناديق الاقتراع حسب الإعلان الرسمي لهيئة الانتخابات، حيث ينتظر أن تكون هناك دورة ثانية في عدد كبير من الدوائر الانتخابية.
تصويت 803,000 ناخب و 638 بنسبة 8.8%، هذا رقم مرشح إلى الزيادة بشكل طفيف.
بدأت عملية الفرز داخل مراكز الاقتراع تمهيدا لإنجاز المحاضر وتحويلها إلى مجلس هيئة الانتخابات للتثبت منها والنظر أيضا في الخروقات التي شبت العملية الانتخابية قبل إعلان النتائج الرسمية في الساعة القادمة.
سجلنا حضور ضعيف في كل الشرائح العمرية وخاصة في مستوى الشباب يكاد يكون منعدما، معناها حتى الجو صوته شريح العمرية كبار السن أكبر من 50 سنة.
عزوف واضح من الناخبين التونسيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية رغم الأمال التي كانت لعدد من المواطنين والمترشحين بشأن إمكانية تغيير أوضاع البلد إثرها.
عندما يقع انتخاب المجلس التشريعي بالتالي يعني يستكمل المسار السياسي وتنتهي الحالة الاستثنائية التي يجمع فيها رئيس الدولة الصلاحية التشريعية مع الصلاحية التنفيذية، وبالتالي عندما يكتمل انتخاب أعضاء المجلس التشريعي تصبح الصلاحية التشريعية بيد المجلس التشريعي.
نسب الإقبال المنخفضة ستكون لها تداعيات واضحة على المشهد السياسي مستقبلاً. انتخابات برلمانية هي الأقل زخما والأخفة صوتا في تونس منذ الثورة، انتخابات تتزامن مع إحياء البلاد لذكرى الثورة، ليبقى التساؤل معلقا بشأن مدى قدرة هذا الاستحقاق الانتخابي على الإيفاء بكم الأمال التي يعقدها عليه منظموها.
إلى العناوين. السلطات الثلاث في إيران تشدد على ضرورة النظر في ملفات أعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقية سوريا. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 2:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
ألو طهران،
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله سمعين الكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الشعوب العربية ورفض التطبيع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء في الوطارة. عند الشعوب العربية نتوقف في هذا اللقاء، الرافضة للتطبيع ولكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. مجموعة وسومات عربية وصلت نصاب ترند في البحرين ومصر تدور حول رفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بكافة أشكاله، منها ما جاء في ترند البحرين: البحرينيون ضد التطبيع والتطبيع خيانة، البحرين ترفض الصهاينة، ومنها ما جاء في ترند مصر بالحمدان لا للتطبيع مع إسرائيل. أعرب البحرينيون عن رفضهم لزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرسكوغ إلى المنامة، كما شددوا على رفضهم لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها السلطات الخليفية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك لا يمكن لاتفاقات الخيانة أن تمر عند البحرانيين الذين يؤكدون رفضهم تطبيع سلطات بلادهم مع هذا الكيان. الشعب البحراني مجددا وللمرة الألف بل المليون يؤكد أن قراره حر برفض اتفاقات الخيانة، وأن وجود الإسرائيلي بسفارته وقادته على أرض البحرين لا يمكن القبول به ويجب مقاومته، كما وطالما جدد الشعب البحراني موقفه الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية. طبعا أخذنا البحرين كمثال يحتذى به حقيقة في مواجهة سياسة التطبيع مع هذا الكيان. مملكة البحرين شهدت تظاهرات حاشدة رفضا لهذه الخيانة مع كيان الاحتلال ولزيارة الإرهابي إسحاق هيرسكوغ إلى أرض البحرين. شعب البحرين يؤكد ولا زال على هويته الرافضة لهذا الظلم، الاغتصاب للحقوق وسلبها من قبل شعب مستضعف ترك لوحده يواجه آلة القتل والاضطهاد العنصري. الشعب البحريني لا زال مستمر في معاناته مع سلطات الخليفة التي تستمر بتهميش شريحة واسعة من أبناء البحرين وتصادر تطلعاتهم ومطالبهم في العدالة الاجتماعية وحقوق المواطن، وبذلك لا فرق للبحرانيين عن إخوانهم الفلسطينيين في طريقة التعامل معهم، والتهميش والغطرسة واحدة. إذن عند الشعوب العربية ورفض التطبيع سنحاول التوقف في هذا اللقاء الأسبوعي من الطهران. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في ردود الفعل على زيارة هيرسوغ الصهيوني إلى المنامة، أكد على مدين البحرانية الشيخ عيسى أحمد قاسم أن تطبيع خيانة رافضا تدنيس رئيس الكيان الصهيوني لأرض البحرين، فيما تواصلت التظاهرات في البحرين رفضا وتنديدا بهذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة تلقاها من حمد بن عيسى في البحرين، حيث تأتي زيارة هذا الصهيوني البحرين ومن ثم الإمارات بعد أكثر من عامين على اتفاقات الخيانة التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يعد حقيقة الحديث عن علاقات المسؤولين الصهاينة بالأنظمة العربية ومنها النظام البحريني مستهجن، لأن حمد ونجي سلمان فتحا أبواب البحرين للصهاينة على هذا الأساس. منحت مؤسسة الصهيونية في العام 2020 جائزة أصدقاء إسرائيل، فيما قال كوشنر مهندس اتفاقات التطبيع مع الكيان والبحرين والإمارات: سألت الملك حمد تتحدث عن دولة فلسطينية، فرد الملك قائلا: الأمر أصبح كل شيء وأنا لا أكن الضغينة لإسرائيل. زيارة رئيس الكيان الصهيوني المنامة هي الأولى لرئيس صهيوني لهذا البلد الذي يرفض أبنائه أي علاقة مع هذا الكيان، وطبعا كما نوهنا كانت وجاءت بدعوة من الملك حمد، كانت الزيارة تمثل مزيد من التغلغل في مفاصل مؤسسات النظام البحريني. ثم جانب خطر جدا أيضا في علاقة نظام الخليفي مع الكيان الصهيوني، يتمثل بمحاولة تغيير الهوية الوطنية العاصمة بإقامة الحي اليهودي. في غضون السنتين القادمتين سيكون حي اليهودي في المنامة قد استكمل بناه التحتية برعاية هيئة الثقافة والأثار، وسيكون الحي اليهودي مقصدا رئيسا للسياحة الصهيونية في المنطقة وفي البحرين على وجه الخصوص. يذكر أنه لا يمتلك أحد في البحرين قدرة على إيقاف هذا المشروع أو حتى مواجهته، فهو يحظى بدعم مباشر من الملك ومن رئيس الحكومة ولي العهد، بل تم تعيين رئيس جديد لهيئة الثقافة والآثار بغرض تسليمه وتنفيذ هذا المشروع، خصوصا وأن شقيقه عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية يعتبر مشروع التطبيع من ضمن مشاريعه الأصلية، وأنه أحد الأركان الرئيسة التي أوصلت التطبيع إلى هذه المرحلة المتقدمة بعد أن كان يمضي بصورة سرية منذ العام 2008 عندما افتتحت قنصلية سرية الكيان المؤقت في أحد الأبراج التجارية في البحرين. هذه الأبراج تابعة طبعا لحمد بن عيسى الخليفة. قبل فترة وجيزة وبينما يشهد العالم على تمسك بعض القادة العرب بحقيقة التطبيع مع هذا الكيان، وجدنا تمسكا عربيا وإسلاميا بالقضية الأولى، أتحدث عن الشعوب هنا التي تمثل كل حر في العالم من خلال فعاليات التضامن مع فلسطين والتي شهدناها وشاهدناها جميعا وتابعناها عبر شاشات التلفاز بمباريات كأس العالم. لا زالت الإمارات أيضا كبلد آخر نريد التوقف عنده كمحطة، محطة للتطبيع القذر مع هذا الكيان. تصر الإمارات على إظهار ولاء غير مسبوق، بل ولاء غير محدود لهذا الكيان. احتفال بالعيد الوطني الإماراتي في كيان الاحتلال، استقبال لأحد أكثر المستوطنين تطرفا وإجراما إثمار بن غفير والذي حضر احتفالات العيد الوطني الإماراتي وحظي بترحيب صدم حتى الإعلام الصهيوني. طبعا استنكار واسع لذوبان بعض القادة العرب مع كيان الاحتلال، خاصة وأن رئيس الكيان إسحاق هيرسكوغ وصل الإمارات قادما من البحرين. العلاقات بين الرياض وتل أبيب أيضا تتجه نحو التطبيع. لا يمكن أن نتحدث عن الإمارات وعن البحرين وتطبيع مع هذا الكيان من قبل هذين النظامين، ولا نتحدث عن النظام السعودي في أرض الحرمين الشريفين. هذه العلاقات تتجه نحو التطبيع وإعلانه. الأمر سيستغرق وقت أطول ويجب أن لا توضع العربة قبل الحصان. هذا الكلام الواضح والصريح هو لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، نعم، الذي أعلن أن في العام 2015 الحرب والعدوان على اليمن من داخل واشنطن. عادل الجبير قال هذا الكلام في لقاء عقده في الأسابيع الأخيرة مع يهود من الولايات المتحدة، كما جاء في وثيقة رسمية حصلت عليها إحدى المواقع الصهيونية آي 24 نيوز الإسرائيلية، والتي تحدثت حول هذا الموضوع. هؤلاء لا يخجلون في أن تكون لهم علاقة مع هذا الكيان. طبعا في هذه اللحظات نحاول أن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع الباحث والإعلامي من بيروت الحاج إبراهيم المدهون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياكم الله وبياكم حاج إبراهيم، ويسعد أن تكون معنا ونحن نبحث في قضية رفض الشعوب العربية للتطبيع وذهاب الأنظمة أو بعض الأنظمة العربية والهرولة نحو التطبيع وإقامة علاقات على كافة الصعد والمستويات مع هذا الكيان وعلى رأسها الكيان الخليفي. تفضل.
نعم، عندما يعني ندرى بأن هذه الأنظمة لا تنتهي، نحن نسأل سؤال، فلما اختار هذه الأنظمة التي ذهبت للتطبيع، هل الشعوب العربية يعني تخصصنا نتكلم عن الأنظمة المتبعة، نقول هذه الشعوب هي التي اختارت هذه الأنظمة؟ نعم، نحن نقول بأن الأنظمة العربية خصوصا في الخليج لم تقم الشعوب العربية باختيار أنظمتها، ولذلك هذه الأنظمة تذهب إلى وظائفها التي من أجلها اختارها الاستعمار البريطاني بعناية، وهذه الأنظمة اليوم تقوم بوظائفها خصوصا في الهرولة نحو التطبيع لتمكين هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين من التغلغل في منطقتنا وتهديد أمننا وأمن جيراننا، ونقصد بجيراننا عندما نتكلم عن الجارة التي تهدد الكيان الصهيوني وهو قائد محور المقاومة الجمهورية الإسلامية والعراق، وهي أيضا تهدد أمن منطقة الخليج برمتها، لأننا نعلم بأن الصهاينة لا يلتزموا بعهود، ولذلك هم يريدون أن يصادروا ثقافتنا ويصادروا ثرواتنا ويصادروا كل مقدرات هذه الأمة، أما الشعوب رأينا موقف الشعوب أولا من الشعب البحريني الذي خرج عن فكرة أبيه رافضا بأن يطأ رئيس الكيان الغاصب لأرض البحرين الطاهرة.
صحيح.
كما أن رأينا مونديال قطر أيضا هذه الشعوب بعفويتها سواء كانت أنظمتها مصدعة أم غير مصدعة ترفض أن تجري مقابلة مع هذا الكيان، مما يؤكد بأن هناك بون شاسع بين الشعوب العربية وبين هذه الأنظمة التي لا تنتمي إلى أمتها. ولو كانت هذه الأنظمة تنتمي إلى أمتها لرأيناها بأنها تقف مع من يقف مع فلسطين. ولذلك نرى اليوم النظام في الجمهورية الإسلامية وكذلك الشعب الإيراني العزيز الذي يخرج ويناصر هذه القضية الإيرانية. ولذلك نرى أن اليوم كل يعني السهام توجه إلى الجمهورية بما تقوم له من دور، أولا هذا الدور في نهضة الشعوب التي ساهمت الجمهورية الإسلامية في نهضة هذه الشعوب وزادت من منسوب الوعي في تحمل المسؤولية خصوصا تجاه القضية الفلسطينية. ولذلك الشعوب العربية واقعا هي تتبرأ من هذه الأنظمة، وهذه الأنظمة اليوم هي لا تخدم أمتها وإنما تخدم فقط أهداف من شغل وظفها.
حقيقة من تابع خلال الفترة الماضية المواقف يجد بأن هذه الأنظمة ليس فقط لا تمثل هذه الشعوب بل أنها باتت معادية لهذه الشعوب. الشعوب أيضا رافضة لسياسات هذه الأنظمة، مثلا الشعب البحريني، شعبنا العزيز في البحرين الذي له مواقف يجلها كل العرب والمسلمون، وله مواقف هذه الأمة، هذا الشعب حقيقة ترفع رأس كل عربي ومسلم حينما يقفون بوجه قضية التطبيع، التعاون مع الكيان الصهيوني، الوقوف بكل ما يمت صلة بهذا الكيان وباسمه وبعملائه وحتى بأولئك القادة الذين يتعاملون، وإن كان واحد منهم أحمد في البحرين، ما يسمى بملك البحرين. لا بأس هنا حاج إبراهيم أن نتوقف معكم قليلا أيضا عند المملكة العربية السعودية التي باتت لا تتحرج حينما يتحدث الإعلام في داخل الكيان الصهيوني أن هناك علاقات تربط هذا المملكة بهذا الكيان. لماذا وكيف وهل نحن بالفعل كما يقول عادل جبير متجهون نحو إعلام التطبيع في العام القادم؟ تفضل.
التطبيع يعني انتقل من حالة إلى حالة بين هذه الأنظمة. هذه الأنظمة كانت تتغطى في يعني عندما كانت يعني خصوصا عندما يعني من خلال ما يسمى بالجامعة العربية عندما أعلنت أنها تقف مع القضية الفلسطينية، وإنما هي فترة، هذه الفترة كانت فترة الخفاء لأنهم انتقلوا من الخفاء إلى العلن اليوم. لذلك اليوم المرحلة تتطلب خصوصا بعد إفشال مشاريعهم الشرق الأوسط الجديد وغيره من هذه المشاريع التي أحبطها محور المقاومة، هي عمدت إلى السيناريو الآخر وهي إعلان التطبيع علانية لدعم رفع معنويات هذا الكيان الإرهاب. اليوم عندما نذهب إلى فلسطين نرى بأن ما تقوم به هذه الشعوب من دعم وشحن لهذه للشعب الفلسطيني، نرى بأن أرض يعني خصوصا عندما نتكلم عن فلسطين 48 والضفة وغيرها من هذه صحيح. المناطق التي كان يعتبرها الكيان أنها أصبحت متصهينة، وإذا بهؤلاء أبناء الفلسطينيين يخرجون من جديد ويهددون هذا الكيان، مما يؤكد سيدي الكريم بأن هذه القضية لا يمكن أن تموت في قلوب يعني الشعوب العربية. ولذلك الشعب البحريني يعلم بأنه رغم أن هناك نظام ظالم جائر وكذلك في شبه الجزيرة العربية التي يعني جاء به، يعني عندما نتكلم عن السعودية لا توجد هناك دولة اسمها السعودية وإنما هناك شبه الجزيرة العربية.
صحيح.
ولكن مع شديد الأثر اليوم هؤلاء الذين يحكمون يعني الشعب في شبه الجزيرة العربية يحكمونهم بالنار والحديد، ولذلك نرى بأن هناك مجازر ترتكب بحق أبناء شبه الجزيرة العربية كي لا يرتفع صوتهم، ولذلك حتى من كانوا في المونديال من شبه الجزيرة العربية في قطر أيضا أعلنوا بأنهم لا يريدون هذا الكيان أن يكون موجودا.
صحيح.
وأعلنوا صراحة. ولذلك ماذا يعني عندما يسمح النظام في 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 هذا في هذا البلد بمرور الكيان الصهيوني إلى هذا؟ هناك علاقات قديمة، وهذه العلاقات ورأينا بأن بعض الصهاينة ذهبوا إلى السعودية وذهبوا إلى مناطق وهذا رأيناه في فيديوهات وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك العلاقات موجودة، ولكن إظهارها للعلن هي حاجة مرحلية، خصوصا في اليوم ما يخص مشروع نيون. هذا المشروع المشؤوم سوف أيضا يساهم في تواجد وتغلغل هذا الكيان في هذه المنطقة.
لا بأس هنا أن توقف عند الشعوب العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا الموقف الذي يسجل لهذه الشعوب، وخيرا فعلتم تفضلتم بذكر ذلك عبر المونديال الذي فضح هذه الأنظمة التي كانت تدعي بأنها تمثل شعوبها، وأوضحت بما لا يدع مجال للشك للقاصي والداني بأنها لا تمثل هذه الشعوب أولا، بل تعادي تطلعات هذه الشعوب، ولا يمكن أن تكون المتحدث باسم هذه الشعوب الرافضة لأي علاقة مع هذا الكيان، لا من قريب ولا من بعيد. أتوقف عند هذه الشعوب، مواقفها، ما الذي يمكن أن تقدمه للقضية الفلسطينية، ما الذي يمكن أن تقدمه للعرب والمسلمين كنموذج لقطع الطريق مع أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان، اقتصاديا، ثقافيا، فنيا، رياضيا، على كافة الصعد والمستويات. تفضل.
يعني الشعوب هي يعني لا يمكن أن نطلق على دولة إلا إن إذا كان هناك أرض وهناك شعب، وثم تأتي الحكومة تخدم هذا الشعب، ولذلك الشعوب هي التي تحمل حقيقة التمثيل، ولا يحملها إلا من يخوله هذا الشعب، ولذلك الشعوب الخليجية لم تخول هذه الأنظمة بأن تمثلها في جهة التطبيع، ولذلك رأينا ذلك بصورة جلية من خلال هذا المونديال الذي كشف عن سوءاتهم، ورجع الكيان الصهيوني وإعلام الكيان الصهيوني يجر أذيال الخيبة والفشل، لأنهم اليوم يعلنون بأن نحن لا نريد أن نتطبع مع الشعوب وإنما نريد أن نتطبع مع الحكومات، ولذلك دور الشعوب هو أولا إسقاط هذه الحكومات وتعريتها عن حقيقتها، لأن القضية الفلسطينية اليوم هي قضية مبدئية كل الشعوب، ولذلك من يتخلى عن هذه القضية فهو يتخلى عن مبدأ من مبادئ هذه الشعوب التي حملها الآباء عندما كان يعني الذين تفدوا لهذا الكيان، ورغم كل المآسي إلا أننا اليوم نفتخر بأننا نحمل هذه القضية، وهذه القضية سنورثها لأبنائنا الذين لن يتخلوا عن هذه القضية، لأننا أبناء الإسلام وأبناء الإيمان وأبناء يعني الإنسانية، لذلك احنا ننظر الى القضية الفلسطينية اولا قضية دينية وقضية وطنية وقضية مبدئية وقضية إنسانية، وكل هذه المبادئ لا يمكن لأي شعب ان يتخلى عنها، ولذلك الشعوب الخليجية اليوم والشعوب العربية والشعوب الإسلامية والشعوب الإنسانية رأينا ليس فقط الشعوب العربية التي ترفض أن تجري يعني مقابلة مع واحدة من هذه المحطات الصهيونية، بل حتى شعوب العالم من أمريكا
جنسيات أخرى، صحيح،
وهذا يؤكد بأن هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين هو مرفوض من قبل كل من يحمل مبادئ الإنسانية.
لكم منا جزيل الشكر والتقدير والتحية حاج إبراهيم المدهون الباحث والإعلام من بيروت، شكرا جزيلا.
ولكم الشكر ولكم الدعاء إن شاء الله بالتوفيق والنصر.
بارك الله بكم حجم، شكرا جزيلا، بارك الله بكم.
ألو طهران، ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا لكان في كل مكان إلى هذا اللقاء في ألو طهران، الشعوب العربية ورفض التطبيع لازال محور النقاش. ودعنا الحاج إبراهيم مدهون مشكورا، أجاب على تساؤلاتنا، ولنا وقفة عند الواتساب وقد وصلتنا مساهمات ومشاركات من الإخوة والأخوات، أتوقف عند أولاها للصوتي الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع معا إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. التطبيع مع الكيان الصهيوني محصور بين الأنظمة العربية العميلة والكيان الصهيوني، أما الشعوب العربية في كل أنحاء العالم العربي تأبى التطبيع مع الكيان الصهيوني، حتى مع الشعب المصري والأردني وشعوب دول الخليج الفارسي وشعب المغرب، الجميع يرفض التطبيع مع العدو الإسرائيلي كون هذا العدو عدو كل العرب أنا معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياك، شكر جزيل. طبعا لا ننسى ولا نخفل الشعب اليماني البطل والشجاع الذي وقف موقف الأبطال ولعقود من الزمن ضد الكيان الصهيوني ونصرة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. الأخ محمد مهدي كتب يقول مع التحية والسلام، أيضا كتب لنا حياك الله، يسلم علينا على الكادر على الضيوف والمستمعين، يقول تجلى رفض التطبيع الشعبي العربي مع الكيان الصهيوني في مونديال كأس العالم في قطر، حيث كانت فلسطين حاضرة في قلوب كافة الجماهير العربية. حقيقة هو هذا ما حدث، والذي حقيقة غير الكثير من المعادلات وفضح الجانب الرسمي العربي أو بعض الرسميات العربية، الأنظمة العربية التي كانت تدعي بأنها لسان الشعوب حينما راحت تطبع مع هذا الكيان وتتحدث باسم هذه الشعوب. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
تحية لكم جميعا. صحيح الشعوب العربية رافضة للتطبيع، لكننا لم نلمس منها أي حراك قوي يجبر تلك الحكومات على فك الارتباط. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو علي أيضا كتب لنا يقول من البحرين، بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد أثبتت شعوبنا ونحن منها في البحرين بأننا نرفض أي تطبيع مع هذا الكيان أو علاقة من قريب أو بعيد، ونقول للجميع بأننا أحرار في ما ذهبنا إليه، أحرار في دنيانا وآخرتنا، ولا نرضى ولن نرضى بأن يكون هناك تطبيع مع هذا الكيان حتى وإن أرادت تلك الأنظمة أن تطبع معه. مع شكر الجزيل لكم، حياك الله بياك، وشكرا لك أخي الكريم ولأهلنا في البحرين. بعد قليل نواصل رافقنا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران. الشعوب العربية ورفض التطبيع لا زال محور النقاش. نعم، المملكة العربية السعودية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن قضية التطبيع رسميا. السعودية فتحت مجالها الجوي كما تفضل الحاج إبراهيم المدهون قبل قليل. السعودية فتحت مجالها الجوي بشكل واضح وصريح وفي تحدي لمشاعر العرب والمسلمين أمام الطائرات الإسرائيلية، رغم تأكيدها مرارا أنها ملتزمة بقرار ما أسمته بقرار جامعة الدول العربية بعدم إقامة أي علاقة مع هذا الكيان اللقيط إلا بعد حل النزاع العربي الإسرائيلي. وهذا كذب وخداع واضح من خلال ما قامت به وارتكبته من خطأ كبير وفادة حقيقة. قضية فتح المجال الجوي لطائرات الكيان الصهيوني تتنقل من خلالها إلى بلدان عربية وإسلامية على إتحا. في هذه اللحظات يلتحق بنا أيضا ضيف عزيز علينا من بيروت، الأستاذ للعلوم السياسية الأستاذ عبد اللقيس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياك سيد الفاضل. نحن نتحدث عن رفض الشعوب العربية لأي شكل من أشكال التطبيع مع هذا الكيان في ظل وجود تطبيع إماراتي بحراني سعودي مغربي وغيره مع هذا الكيان، حتى باتت الشعوب تتحدث عن مواجهة هذا الكيان وتحرير فلسطين والأنظمة تتحدث عن التطبيع ولا شيء سوى ذلك. تفضل.
يعني طبعا نحن منذ أن بدأت مؤامرة كامب ديفيد المشؤومة منذ العام 78-79 ولم تستطع هذه المؤامرات كلها أن ترضخ الشعوب العربية والإسلامية في مختلف أقطار العالم لهذه المؤامرة، وبالتالي بقيت هذه المعاهدات المذلة رهينة أدراج الحكومات التي وقعتها، وخاصة ما رأيناه من ردة فعل الشعوب العربية المشجعين في مونديال قطر مؤخرا برفض كل من التقاهم الصحفيين الصهاينة في تلك المنطقة التحدث لهؤلاء الصحفيين لمجرد أن يعرفوا أنهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى أن بعض الصحفيين حينما التقوا بمشجعي الفريق الإيراني وفريق آخر لم يجرؤ هؤلاء الصحفيين الصهاينة أن يعلنوا عن هويتهم الحقيقية، وقد شاهدت أحدهم يقول لمشجعي الفريق الإيراني بأنه هو من ألمانيا أو هو ألمانية الجنسية، ولم يجرؤ أن يعلن صراحة أنه صهيوني من فلسطين المحتلة. فبالتالي هذه الأمور هي مسائل وجدانية موجودة في عقيدة هذه الشعوب، في وجدان هذه الشعوب لا يمكن لأي توقيعات وأمضاءات واتفاقيات مذلة يقوم بها أفراد حاكمين هنا أو هناك أن ينزعوا هذا الفكر وهذه العقيدة وهذا التراث التاريخي الموجود الذي تربت عليه هذه الشعوب منها ومن عقيدتها، بمجرد أن يقوم الحاكم هنا أو هناك بأي توقيع مذل أو خياني وإلى ما هنالك. لذلك لن يستطيع هؤلاء الحكام الذين سيكون مصيرهم أسود كما كان مصير شاه إيران مزبلة التاريخ، ولن يجدوا مكانا يدفنون به، ونحن شاهدنا تلك الفترة التي كان شاه إيران مطرودا من الجمهورية الإسلامية، حتى أن أمريكا رفضت أن تستقبله خوفا من ردات الفعل المرتقبة للشعب الإيراني، وأصبح هائما يدور في البلدان إلى أن استقر به المكان عند شقيقه السادات المقبور الذي لم يستطع أن يكمل حركته الخيانية، فتصدت له حركة شعبية مصرية أودت به إلى مزبلة التاريخ.
طيب حقيقة أستاذ عبداللقيس، في الحديث والسرد التاريخي حول المواقف العربية للشعوب للثائرين للأحرار للشرفاء في مواجهة هذا الكيان، اليوم لم يختلف الحال، كل ما اختلف أن هناك عملاء يتحدثون بشكل علني عن ضرورة ووجوب أن تكون هناك علاقات مع هذا الكيان المرفوض عربيا وإسلاميا بل وإنسانيا. كل أحرار العالم لا يمكن أن تجد حرا في العالم إلا ويتحدث عن وجوب تحرير فلسطين، وكما تفضلتم يعني هناك كثير من الجنسيات لم تتحدث إلى ذلك الإعلام الذي جاء من الكيان الصهيوني، حتى هذه الجنسيات لم تكن لا عربية ولا إسلامية، ولكن من منظور إنساني رفضت أن تدلي بأي تصريح أو كلمة لهذا الكيان وإعلامي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على فضيحة مدوية بأن هذا الكيان بات مرفوض حتى عالميا إن صح التعبير من التعامل معه، حتى في قضية الإعلام أو الإدلاء بتصريح بسيط. كيف نفهم هذه ما جرى خصوصا في مونديال قطر؟
طبعا يعني الموضوع بالنسبة للحالة الإنسانية لم يعد يستطيع الإعلام المنافق الذي يحاول أن يغطي جرائم العدو، لم يعد يستطيع أن يطمس هذه الحقائق. فوجدت مثلا أحد الأساتذة الجامعيين المرموقين في أمريكا يتحدى الFBI ويتحدى المخابرات الأمريكية والشرطة الأمريكية، ويقول لهم أنا لن أقول سوى أن الكيان الصهيوني هو كيان عنصري، لأنه في أمريكا يوجد قانون يجرم من يساوي ما بين العنصرية والصهيونية، فبالتالي يتم سجنه ويتم عقابه وإلى ما هنالك. يقول لهم بكل جرأة وبكل تحدي أنا لن أقول سوى أن الصهيونية والعنصرية شيئان واحد ليسا بأمران منفصلان، و إن كنتم يعني موجودين تعالوا اعتقلوني، لن تغيروا عقيدتي وقراراتي ورأيي إلا بقتلي. لهذا المستوى وصلت عمليات التحدي لدى النخب المثقفة في العالم لحكوماتهم بشكل مباشر، وخاصة في أمريكا وفي أوروبا، لأن هذا الكيان الصهيوني تجاوز بجرائمه وبوحشيته كل الأعراف الأخلاقية والإنسانية والبشرية، حينما يقوم بقتل الناس، بإعدام الناس بالشوارع بشكل يعني وحشي ومباشر وعلني وبدم بارد وبكل استخفاف بكل القيم. فالموضوع لم يعد فقط مسألة عربية أو مسألة إسلامية أو أصبحت مسألة أخلاقية على مستوى البشرية، لأنه لا أحد يستطيع أن يحتمل أن يرى مشهد لجندي بكائنا من كان هذا الجندي أن يقوم بسحق الأطفال تحت أقدامه، بقتل النساء أمام أعين الناس، بقتل الشباب من مسافة صفر بإطلاق النار عليهم بطريقة إعدامية بكل هذه الصلافة. فالمسألة تخطت الحالة العقائدية العربية أو الإسلامية لتصبح حالة إنسانية معادية لهذا النهج الصهيوني ولكل من يؤيده أو يدعمه من الحكومات على مستوى العالم. إن جرائم هذا الاحتلال البشعة أدت إلى تفاقم حالة العداء له على مستوى العالم، ولم تعد مسألة محصورة بالشارع العربي الذي انتفض بشكل كبير في الفترة الأخيرة وعبر عن سخطه لكل ما هو أجنبي كونه مؤيد للكيان الصهيوني، مع العلم أن الشعوب العربية تعلم أن الدولة المغربية لها علاقات مباشرة مع الكيان الصهيوني، لكن لأن الفريق المغربي واجه الفريق الآخر البرتغالي والفرنسي وغيره، فوجدنا التأييد للفريق العربي كونه مواجه لتلك المنظومة السياسية. الآن الواقع الرياضي لم يعد رياضيا بحتا، بل أصبح كله مسيس، وليس من الآن، منذ سنين طويلة. فبالتالي الموضوع أخذ بعدا سياسيا، بعدا إنسانيا، بعدا رافضا لكل هذه الأمور. تجلى هذا الأمر في رفض كل هذه الجماهير العربية وغير العربية التحدث لمراتلي الكيان الصهيوني الذين عبروا عن سخطهم وعن استيائهم الشديد وعن رعبهم من هذا التطور الكبير في حالة العداء لكيانهم المحتل.
أفضل حقيقة دعاية إعلامية في العالم مهما وصلت تكاليفها لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه تلك الدعاية في قضية مواجهة الكيان الصهيوني، حينما وجدنا الجماهير بل لاعبي المنتخب المغربي العزيز الذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه خلال الأيام الماضية في مونديال قطر، وهم يرفعون بكل فخر واعتزاز العلم الفلسطيني، رافضين لكل سياسات التطبيع. شاشات تلفاز العالمية نقلت ذلك، حتى الصهاينة نقلوا ذلك رغما عنهم، باعتبار نقل المونديال كانت هناك مئات الملايين تتابع على التلفاز تلك المباريات، فإذا بالعلم الفلسطيني يدخل إلى كل منزل وبيت ونادي وفي كل مكان في العالم ليرفعه أولئك الشباب على رؤوسهم والجماهير التي وقفت لتشجع، فكانت ضربة كبيرة للكيان الصهيوني وصفعة لم يكن يتوقعها الكيان أن تكون بهذا الحجم، وكانت مدوية حقيقة وكان لها تأثير كبير في قضية طرد هذا المحتل حتى من الإعلام ومواجهته بهذا الشكل. الأستاذ الفاضل عبد اللقيس، الأستاذ العلوم السياسية من بيروت، شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء وبارك الله بكم.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله، شكرا. حياكم الله سمعينا، أهلا بحضراتكم من جديد. قبل أن ربما نعلق على موقف الشعوب العربية. أقرأ الأخ محمد الذي كتب إلينا قبل لحظات من سلطنة عمان، يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي محمد، حياك الله وحيا الله أهلنا في سلطنة عمان. لنا تجربة مع شجعان خلال السنوات الماضية أخي الكريم، ونقول لهذا الكيان بأنك ملفوظ مرفوض ممقوت لدى الشعوب العربية والإسلامية، بل لدى كل حر وشريف في هذه المعمورة لا زال يستنشق الهواء. من رحل عنا كان رافضا لهذا الكيان، من هو موجود رافض لهذا الكيان. نحن صدحت أصواتنا لعشرات السنين بتحرير فلسطين، اليوم نقولها بكل جرأة: الموت للكيان الصهيوني الإسرائيلي، والحرية، والتحيا فلسطين والشعب الفلسطيني وحركاته الحرة الإسلامية المقاومة. مع تحياتي لإيران الإسلام دائما، ولكم أخي أحمد، حياك الله بياك. شكر جزيل لأهلنا في سلطنة عمان التي كانت لها مواقف مشرفة حقيقة. أبناء سلطنة عمان أيضا من الشعوب الحرة التي وقفت، طبعا هذا لا يعني أن الشعب السوري أو اللبناني أو العراقي يقبل، بل الكل رافض، كل هذه الشعوب العربية والإسلامية رافضة لسياسة التطبيع، ومن ضمنها بالتأكيد إخوتنا وأهلنا في سلطنة عمان، والذين وقفوا بوجه أي علاقة مع هذا الكيان. والبون الشاسع بين الشعوب والأنظمة بات واضحا اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليرسل رسالة لهذا الكيان بأننا نحن من سيطردك من أرض العرب والمسلمين. أما قضية أن تكون هناك بعض الأنظمة أو الشخوص الموجودة حاليا في سدة الحكم تتحدث لكم عن أنها معكم وإلى جانبكم وتطبع وما إلى ذلك، فهو كلام وهراء، ولا يمكن أن يتعدى اللقاءات السرية والعلنية بينكم وبين هؤلاء المسمون بالقادة. تحية إجلال وإكبار لكل من ساهم، لكل من شارك بالكلمة، بالصوت، بالصورة، بأي شكل من أشكال رفض التطبيع خلال الفترة الماضية. وتحية إجلال وإكبار أيضا للمنتخب المغربي الذي رفع علم فلسطين عاليا، هو والشعوب الحرة العربية التي وقفت في مونديال قطر متحدثة عن رفض التطبيع. الشعوب العربية ورفض التطبيع كان محور نقاش في لقائنا هذا من ألو طهران. السلام عليكم.
يغفر لي يا رب، اللهم يا واسع الرحمة ارحمني يا رب. رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب I get lost, you find me, find me and bless me.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
كلا إن الإنسان ليطغى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى